أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قطب عالم الإمكان محمد وعلى آله أقطاب الخلقة الإلهية. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة كنا فيها آخر مسألة في بحث التسليم، ثاني من ما بقى في أشياء جيد. فصل في الترتيب، نعم، فصل في الترتيب. يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل. بطل ما أتى به مقدما وأبطل من جهة لزوم الزيادة. هذا في بحث الخلل ضروري دائما نلتفت، هل بطلان المأتي به من الجزء يستلزم إبطال الصلاة أم لا يستلزم؟ في الصلاة، في الحج، في الطواف، في السعي، في موارد عديدة، في العقود، في الإيقاعات، لأن انبطال الجزء شأن، وإبطال الجزء الذي بطل أو انبطل إبطاله للمجموع شأن آخر، فلا تلازم في البين، بل لا بد دائما من ماذا؟ من المدقة في هذا المطلب، أن انبطال الجزء يستلزم إبطال الكل أو لا. فقد يكون هناك تقرير الدليل لانبطال الجزء، لكن إبطال الجزء المنبطل للكل يحتاج إلى وجه ويحتاج إلى دليل ولم يجرى. فقد يكون المقتضي لانبطال الجزء غير وافي لإبطالية الجزء المنبطل للكل، هذا لابد من الالتفات إليه. أصل الترتيب طبعا هو مقتضى جل الروايات البيانية الواردة، إما في شرح مجموع الصلاة كصحيحة حماد بن عيسى الواردة في شرح كل الصلاة، أو الروايات الواردة في الصلاة في أصل تشريع الصلاة في المعراج. هذه الروايات منها من قبيلة ذكرها صاحب الوسائل في أبواب أفعال الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. هناك هذاك الباب في الوسائل ضم فيه صاحب الوسائل ليس كل بس كثير من الروايات البيانية لكل الصلاة. علاوة على ذلك الروايات الواردة في كل جزء جزء من الصلاة تلقائيا عندما تبين الجزء المعين كالقراءة والركوع والسجود تبين تلك الروايات ما قبل وما بعد، غالبا عادة مضطردة. فإذا المجموع هذين الصنفين من الروايات البانية شاهد صريح على لزوم الترتيب بين أجزاء الصلاة. صنف ثالث لدينا بعد من الروايات دال على الترتيب، وهي الروايات الواردة في كيفية تدارك المنسي من الأجزاء، قبل الدخول في الركن، بعد الدخول في الركن، ما شابه ذلك. هذه أيضا مقتضاها مفروغية لزوم الترتيب. الصنف الرابع أيضا من الروايات، وهي الروايات الواردة في الشك في الجزء، أن متى يفوت محل تدارك الجزء الشكوك، ومتى لا يفوت، وكذا ما شابه ذلك. أيضا تلك الروايات فيها بدلالة الاقتضاء على مفروغية لزوم الترتيب. هذا بالنسبة إذن لأصل دليل الترتيب. أما بالنسبة لما قاله الماتن، لو خالف الترتيب الجزء بطل. طبعا مثلا يأتي بالسورة قبل الحمد، فأتى بالسورة ثم أتى بالحمد، هنا الحمد لم تبطل، السورة بطلت. لماذا؟ لأن السورة موضعها بعد الحمد، فما أتى به من سورة كالعدم. الحمد، لكن الحمد أخرها، لا الحمد ما أخرها. السورة قدمها لكن الحمد ما أخرها، يعني شنو؟ لأن السورة التي قدمها إذا كانت كالعدم، فهل الحمد لم تجد محلها؟ لما وجدت محلها؟ السورة لم تجد محلها، أما الحمد وجدت محلها. وهذه نكتة لطيفة في الترتيب. مثل واحد الآن في الوضوء نسيانا يغسل اليسرى ثم يغسل اليمنى، هل غسل اليمنى هنا تأخر؟ لا ما تأخر. لماذا لم يتأخر؟ لأن غسل اليسرى في الوضوء قبل اليمنى كالعدم. لما يكون كالعدم، غسل اليمنى يقع في محله تلقائيا. لا، المقدار ما يخل من ولا. فغسل اليمنى يقع في محله، غسل اليسرى حيث قدم على اليمنى كالعدم لم يقع في محله. من ثم يكرر فقط اليسرى، لأنه يعيد الوضوء مثلا من جدة وجديد. لا، وكذلك لو خطأ الإنسان مسح الرجلين قبل الرأس، لا حاجة لإعادة الوضوء، امسح الرأس ثم عاود وامسح الرجلين. لما؟ لأن هذا الجزء الذي انبطل وهو الذي قدم كالعدم، حينئذ الجزء الآخر يقع في محله. فإذا الجزء الذي يؤتى به قبل محله ينبطل، لأنه ليس واجد الشرائط، شرطية الترتيب. لكن ثم إذا عقبه بالجزء الآخر، ذاك وقع في محله، لم يقع بصفة التأخير، بل وقع في موقعه وفي محله. حينئذ إذا الجزء الذي قدم انبطل، أما الجزء الذي أخر لم ينبطل، وقع في محله. هذا بطلان وانبطال لنفس الجزء. جيد، وهو الصورة مثلا. هذا مقام الأول. المقام الثاني، هل الجزء المنبطل يبطل الكل أو لا؟ في عندنا بحث الانبطال وفي بحث عندنا الإبطال. الانبطال نفس الجزء في ذاته تفسد، أما الإبطال لا، إفساد للغير. هل يبطل، هل له إبطال إفساد هذا الجزء الذي فسد، هو في نفسه فسد وانبطل؟ هل القاعدة الأولية أن كل ما فسد يفسد أو لا؟ شبيه البحث في العقود، هل الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا؟ الصحيح أن الجزء الزيادة في الصلاة طبعا مبطلة، كل زيادة عمدية في الصلاة من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الزيادة إن كانت عمدية فالزيادة العمدية مطلقة سواء في الركن أو حتى الجزء غير الركني مبطلة. أما الزيادة الركنية فمطلقة مبطلة، عمدية كانت أو سهوية. محصل الجمع بين أدلة إبطال الزيادة وقاعدة لا تعان هذا الأمر، أن الزيادة في الركن مطلقة مبطلة عمدا أو سهوا أو غفلة أو جهلا، أما الزيادة في غير الركن فقط تكون مبطلة إذا كانت عمدية. جيد، زين، هل يا ترى زيادة، هل كل، عفوا، هل كل جزء غير ركني إذا فسد يبطل الصلاة أو لا؟ ظهر سيد يزي وبقية الأعلام هكذا، أن كل جزء غير ركني إن بطل وأتي به عمدا يبطل الصلاة، لأن زيادة يكون زيادة، والزيادة العمدية ولو لغير ركن مبطلة. هذه القاعدة العامة فيها تأمل صوروية مو كبروية. صوروية يعني ماذا؟ يعني هل تصدق الزيادة في زيادة الصورة أو زيادة، بعبارة أخرى، الأقوال الواجبة في الصلاة مثل ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، أو مثلا القراءة الحمد والسورة، كل هذه أقوال واجبة في الصلاة، هذه من الواجبات القولية الأقوالية في الصلاة. وكذلك الأجزاء الأقوالية المستحبة في الصلاة، الأجزاء المستحبة الأقوالية في الصلاة أو الواجبة غير الركنية. طبعا كلامي، هل يا ترى إذا زادها عمدا في الصلاة صورة، يعني زادها أو كررها، نقول هل إذا كررها عمدا في الصلاة يوجب إبطال الصلاة؟ اليزدي هكذا ظاهرة، لكن الصحيح لا، أنها لا تبطل الصلاة لأنه لا يصدق عليها زيادة. لماذا؟ لأن هذه الأقوال في الصلاة، قراءة قرآن أو أذكار أو تشهد، أذكار السجود والركوع، كلها مع تكرارها، مع تكرارها يصدق عليها أنها ذكر، ذكر يصدق عليها أنها ذكر لله، حتى لو قصد الجزئية. نعم نعم نعم، لذلك السلكوي يقول بالبطلان، السليزي يقول بالبطلان، أكثر المحشين يقولون بالبطلان، ونحن نقول بالصحة. لماذا؟ حسن بيه تشريع، حتى لو ارتكب التشريع نقول بالصحة. لماذا؟ لأن نفس الجزء المأتي به كلما كرره ما يصدق عليه زيادة. لماذا؟ لأن باب كلما ذكرت، نعم، كلما ذكرت الله به فهو من الصلاة، جزء مستحب يبلع كل، يعني الجزء اللي ما يندرج في خانة الواجبات أو رديف الواجبات يردف وين؟ تلقائياً تسحبه، هذا عندنا شفاطة، تسحبه رديف المستحبات. كلما ذكرت الله به في الصلاة فهو من الصلاة، جزء مستحب، تشهد، ما أدري كذا، حتى لو جبت عمدا بقصد الجزئية بعد وانت واقف في الصلاة أو في غيره ما تبطل الصلاة، لا من جهة متن الشيء الزائد، هو لم يصدق على زيادة من ذكر الله، زين ستقول قصد الجزئية، قصد الجزئية زيادة. نقول قصد الجزئية إنما يكون زيادة، قصد الجزئية إنما يكون زيادة فيما إذا تحققت الزيادة به. هو ما تتحقق به الزيادة، الذات المأتي به ما تتحقق به الزيادة، أما قصد الجزئية هو يوجب تحقق عنوان الزيادة، لم يوجب تحقق عنوان الزيادة. يوجب تشريع محرم، نعم يوجب تشريع محرم وحرام، لكنه لا يفسد الصلاة. قصده محرم، فعله ليس بمحرم، فعله ذكر الله من الصلاة، ففعله يصدق على شيء مستحب من الأجزاء المستحبة في الصلاة. إذا كان من الأجزاء المستحبة في الصلاة كيف يكون زائد؟ ما يكون زائد. يتحقق قصد امتثال الامر المستحب بقصد الامر الواجب، خلافا للمعروف المشروع. لماذا؟ عندنا مبنى احنا بعد في الامر المستحب. اولا هو حتى لو ما قصد الامر المستحب، هنا قصد الشيء الراجح في نفسه يندرج تلقائيا امتثال واداء المستحب. تعبدية
ما نال مستقر من هذا القصد محرم.
محرم ما هو
ما شيء يقرب الى الله في بعد عن الله.
شنو؟ ذمة قاصد انه يقرأ القرآن، وقراءة القرآن عبادة. نعم
الشيء محرم.
تشريعه محرم، فعله هذا غير محرم.
لا هو بقصد التشريع فما في نية
لا نية هم موجودة. احنا هو مو في صدد يفتي الآن، هو مو قصده يفتي، قصد يقول لي انه هذا فعله، قصده هو يقرأ القرآن، ولو يقرأ القرآن داخل الصلاة، بس يقرأ القرآن، قصده قراءة القرآن هذا نية عبادية ما فيها أي شيء. قصد التشريع، افترض قصد التشريع ده تشريع محرم، ما ليس له صلة بنفس المأتي. فلذا إذا لا من جهة مصداق المأتي به ليس زيادة. لماذا ليس بزيادة؟ لأن هذا المأتي به هو من الأجزاء المستحبة، كيف يصير زيادة؟ صغرويا إيجاديا في الخارج ما يقع زيادة، هو هذا بالعكس من الأجزاء المستحبة. فلما يكون من الأجزاء المستحبة فحينئذ بالتالي ولو قصد الجزئية، قصد الجزئية، قصد الجزئية ليست زيادة. دققوا، الزيادة الخارجية مبطلة، مو الزيادة في أفق القصد مبطل. الزيادة في أفق القصد ليست مبطل، الزيادة في أفق القصد ليست مبطل، الزيادة في الخارج مبطلة. وإلا فقط قصد الزيادة، قصد الزيادة ليس زيادة ولا زيادة خارجية. فإذا في الأقوال في الصلاة، الأقوال الواجبة في الصلاة على السلام طبعا التسليم، الأقوال الواجبة في الصلاة هذه كلها على تكبيرة الإحرام طبعا، هذه الأقوال حتى تكبيرة الإحرام فيها الأرواج ذكرناها سابقا، هذه الأقوال الواجبة في الصلاة لو كررها ولو بقصد الجزئية لا يقع عليها عنوان الزيادة، لا يقع عليها عنوان الزيادة ولا يطلق عليها الزيادة. توقيفية، لأنها توقيفية فنحن نريد أن نقف على نشوف مقاسات الصلاة منطبقة على هذا الذي أتى به. من مقاسات الصلاة أن كل ما ذكر الله فهو من الصلاة، أجزاء مستحبة فيه جزء الصلاة. احنا ندعي عنك الكومباني يصير هو يقبل جزء الصلاة، يقبلوا حتى جزء ظرف الصلاة، يعني مستحب ظرف الصلاة، سواء على هذا المبنى غير المشهور النادر او على المبنى المشهور، بالتالي هذه اجزاء مستحبة، هذه مشروعة.
جزء الصلاة
أقول هو شيخنا مجرد نيته عنونته أنها جزء صلاتي لا يغير ما أتي به عما هو عليه، ما يقلب حقيقته. هو نفسه بارك الله، هو نفسه. دعونا أوضح لكم بعد فرد شيء أكثر يفيد في مباحث الخلل في الصوم والحج والصلاة وفي مباحث أخرى. في مبنى يلتزم به يعني ربما جماعة من كبار الفقهاء أو ارتكاز الفقهاء، وهو ماذا المبنى؟ المبنى أن الطبيعة المستحبة المأمور بها، سيما الطبيعة المستحبة المأمور بها بنحو مأمور بها بمعنى نحو مأمور بها بنحو مرسل، يعني الطبيعة المرسلة المأمور بها. مثلا افترض الحج كما هو حج راجح، لا بما هو حج نذري حتى راجحها، لا الحج هو في نفسه مطلوب. أو الصوم، الصوم في نفسه مستحب راجح، بغض النظر عن كونه 15 شعبان، عن كونه يوم المبعث، عن كونه يوم عيد غدير الخوم، أو يوم الجمعة، أو الاثنين، أو يوم السبت، أو يوم من أيام الأسبوع، لا هو الصوم في نفسه مستحب. الحج في نفسه مستحب مطلقا. الصلاة في نفسها مستحب، خير قربان، معراج، بغض النظر يكون نوافل يومية، لو نوافل مال شهر رمضان، لو نوافل ليلة القدر، أو لو كنا بذات سبب خاص جعفر الطيار، أو صلاة النبي، أو صلاة أمير المؤمنين، أو صلاة فاطمة الزهراء، أو صلاة الإمام الحسن أو الحسين، لا هي الصلاة في نفسها مطلقة طبيعة راجحة. هذه الطبائع المرسلة بأوامر مرسلة، جملة من الفقهاء يقولون هذه شاملة حتى للواجبات. يعني ماذا شاملة حتى للواجبات؟ مستحبة هي، شلون شاملة للواجبات؟ يعني هذا الرجحان الذي هو لا بشرطي، هذه المطلوبية الراجحة التي لا بشرط، هذه ليست مختصة بالمستحبات، هي في رجحانها حتى الواجبات. غاية الأمر الواجبات ملاك ذا الرجحان المستحب فيه وزيادة ملزمة. يعني مثلا بعبارة أخرى، عندما يقول الله عز وجل أو يقول حديث القدسي أو يقول حديث الواحد الصلاة معراج المؤمن، بالله عليك هذه خاصة بالصلاة المستحبة اليومية؟ لا. صلاة جعفر الطيار؟ لا. كل الصلاة المستحبة دون الواجبة؟ لا، حتى الواجبة. إذن في طبيعة راجحة مشتركة بين الواجب وبين مطلق المستحب، هاي الطبيعة الراجحة شو تسميها؟ صناعية، ماذا تسميها؟ لا هي الراجحة، هذا يسمونه المستحب الأعم من حتى الواجب. اي وليكن، بس ملاك حتى استحباب، بس هذا رجحان يشمل حتى الواجب. مثلا عندنا ان من حج وقاه الله كذا كذا، زي مخصوص بالمستحب، لا حتى لو حج واجب ايضا هذه الخاصية موجودة، خاصية مشتركة بين الواجب والمستحب. هذه الخاصية هي مستحب أعم الأعم، يسمونه مستحب عام، مستحب الأعم، يعني حتى يشمل الواجب. أو يقول لما يقول لك الصوم، مثلا الصائم شبيه الملائكة، هذا بغض النظر الصوم واجب ولا صوم مستحب، هذه خاصية عام. هذا البحث من أن لدينا جامع بين المستحب والواجب، هو راجح مطلقا. هذا يفيد في بحوث صناعية في الخلل جدا كثيرة. شنو يفيد مثلا؟ من باب مثال أقول لكم، وأفتى به الفقهاء القدماء، مشهور الفقهاء مثلا في باب الحج. مثلا افترض حتى المتأخرين إلى حد ما، مثلا أنت حج نويته حج واجب، حصل خلل في شروط الواجب، شروط الأداء افترض، أو شروط الوجوب أو شيء آخر، تلقائيا هذا يقع على المستحب والمستحب. هذا الحج مع أنك أنت قد قصدت به الوجوب أو الواجب، إلا أنه تلقائيا ماذا؟ يقع مستحب. إذا كيف يقع مستحب هو لم يقصده؟ لما؟ تلك الطبيعة الجامعة بين الواجب والمستحب قد قصدها هو. نعم لم يقصد خصوص الطبيعة المستحبة بالمعنى غير العام، بالمعنى العام فقط قصده، بالمعنى العام لم يقصد، بالمعنى العام لم يقصده، بالمعنى العام لكن قصده. الذي فرقتون الآن بين قصد العام قد تحقق، قصد العام الذي هو أضيق من العام لم يقصد، يعني المستحب المباح للواجب لم يقصد، يعني قصد الواجب، لكن القصد الجامع بين المستحب العام والواجب لما قصده، والعام هذا راجح. في الطواف هم هكذا، كثير من خلل الطواف القدماء على جوب هالطريقة. الآن ما يدخل فيه تفاصيل معقدة، السعي كذلك، الحج كذلك، الصوم كذلك. لماذا؟ لأن هناك جامع أعم، جامع صحيح، مو جامع فاسد. ديروا بالكم عندنا جامع صحيحي مو جامع الفاسد. ما يقولون إما القول بالعام أو القول بالصحيح، لا، في شيء آخر ثالث، قول بالصحيح، لكن هذا قول بالصحيح العام من الواجب والمستحب. نصور جامع صحيحي بين أفراد أو أقسام أو أنواع من العبادة، لكن ليس جامع بين الصحيح الواجب، بين الصحيح الجامع بين المستحب والواجب. هذا دائما تلقائيا يقصده المكلف، لأنه لا يقصده، دائما يقصده. إذا كان دائما يقصده إذن حصل، إذن حصل. لذلك هنا أيضا نقول هكذا، أن هذا الجزء الذي قصد به الوجوب والزيادة، إذا قصد به الوجوب والحال أنه ليس بجزء، قصد به الجزئية والحال أنه ليس بجزء، قصد الطليعة الجامعة في ظنه أو لا؟ طبعا قصده، إذن يتحقق المستحب كلما ذكر الله به فهو من الصلاة، قصد ذكر الله طبعا وإضافة عبادية. لذلك الصحيح في الأقوال خلافا لمشهور أهل هذا العصر، حتى في الأقوال لو قصد الجزئية وتقدمها أو كررها أو ما شابه أو خلى بالترتيب، يبطل واجبية الجوز لكن لا يبطل مستحب ندبية الجوز. ندبية الجوز ما تبطل. وقد قصد الجامع فتلقائيا تقع من الصلاة جزء مستحب، فيكون الجزء بطل وجوبه ولم ينبطل ماذا؟ صلاتيته. إن بطل وجوبه لم تنبطل صلاتيته، الصلاتية تجمع بين الجزء الندبي والجزء الواجب. لذلك الجزء إذا قدمه بطل وجوبه كونه بصفة الواجب، لكن لا ينبطل بصفة الصلاتية، فلا يبطل الصلاة، عليه أن يعيد فقط. هذا في الأجزاء الأقوالية، الأجزاء غير الأجزاء الأقوالية. غير اللي هي غير ركنية. أما الأجزاء
ليش ما يصور عدم الطاعة بصفة الوجوب الركني والطاعة بصفة الاستحباب؟
إذا في نقول الركنية أو التكليف الإحرام أيضا التصوير بينا. أما في الأجزاء غير الأقوالية، في الأجزاء غير الأقوالية عندنا أنه إذا زاد السجدة مع واحدة مع أنها غير ركن لكن زاد عمدا تبطل الصلاة، هذا بحث آخر. أما في الأجزاء الأقوالية لا. إذا تحصل هنا عند كلام السيد يزدي فلو خالفه عمدا بطل ما اتى به مقدما وافضل، لا احنا ما عندنا وافضل من جهه لزوم زياده الاقوال، لا قال سواء كان ذلك من الافعال او الاقوال، لا في الاقوال ما نقبل، في الافعال نعم، في الاقوال لا، لان في الافعال عندنا دليل من زاد السجده مثلا ولو ليست بركن يبطل الصلاه. وإن كان سهو وفي الأركان أو غيرها وإن كان سهوا، أما في الأركان أعلم طبعا، فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك، وإن قدم ركنا على غير ركن كما إذا قدم الركوع على القرار سهوا لا تبطل الصلاة عمدا تبطل، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السيدتين سهوا لا يبطل عمدا تبطل، أو قدم غير أنه يمكن تدارك. إذا الفرق بين الأركان وغير الأركان بمقتضى الأدعاء وبمقتضى النصوص الخاصة الواردة في الركوع أو السيدتين كما مر بنا. نعم استحباب العباد يبقى وإن لم تصح صلاته. لذلك في بعض روايات الخلل، في بعض روايات الخلل الأفضل من للإنسان أن مثلا يختم صلاته بالتسليم أو كذا أو من هذا القبيل، على كل في وجوه أخرى.
الاستحباب ما يشترى معنى الاستحباب يعني وجود أمر، فساد يعني عدم مطابقة
فساد الوجوب لا يعني فساد
فساد الاستحباب
ليس فساد الأعم، هذا الذي مر بنا الفرق، تفرق بين فساد الوجوب ويفترق عن فساد الطبيعة العامة. حتى في رواية هكذا في باب التدارك الصلوات الاحتياطية قال ألا أعلمك، شككت بين الثالثة والرابعة، الركعات الشكوك الصحيحة يسموها التي تبني على الأكثر ثم ماذا ثم تأتي بركعات جابرة، يقول ألا أعلمك بشيء إن أنت علمت أنك لم تنقص فيكون ما أوقعته من ركعات احتياطية يقع ندبا. زي شلون يقع ندبا؟ الإعلام يقول لما من باب أنه قصد الاحتياط الأمر الواقعي إما ندب أو كذا بدون ترديد طبعا إجمالي، له بالدقة تخريج لهذا التخريج غير القصد الإجمالي، له تخريج هذا التخريج أن دي الركعات الاحتياطية التي وقعت خارج الصلاة إن علم بعد ذلك أو كان في متن الواقع أن الصلاة ليست ناقصة هي تلقائيا تقع نافلة لنفس النكتة، أن هناك جامع عام بين الواجب والمستحب. نعم وإن كان سهوا كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعمود بأن يثبت من لم يستلزم زيادة ركن وجب، وإلا فلا، نعم يجب عليه السجدتان لكل زيادة ونقيصة تلزم من ذلك، فيما إذا كان موارد سجدتي السهو الملزمة اللي هي ستة وليس الكل، وإن كان راجح يقع الكلام إن شاء الله في المسألة الأولى. وصلى الله على محمد وعلى آله.